ماريات في بيت المقدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. هذه القصص التي اخترتها لكم من التاريخ، وفيها حديث عما جرى في ذلك الزمان، وكثير منه نرجع ونراه في هذا الزمان لأن التاريخ يعيد نفسه. في هذه القصة التي نبدأها اليوم، قصة ماريات في بيت المقدس، هذه الفتاة النصرانية أخذت تدور في البيت، ما تستطيع أن تجلس، ما تستطيع أن تستقر من خوفها وجزعها على زوجها، مشفقة أن يصيبه مكروه. تأخذ ولدها الرضيع وتضمه إلى صدرها، تناجيه وتناغيه، ثم تتذكر زوجها فيصيبها اليأس، ويخيل إليها أنه هذا الطفل الصغير صار يتيما لا أب له، وتتخيل أن زوجها صار قتيلا في أرض المعركة، فتنزل الدموع من عينيها على وجه الطفل، فيستيقظ مذعورا ويبكي، فتمتزج دمعة الأم بدمعة الطفولة. هذا الجزع كان بسبب خوف هذه المرأة الشابة على زوجها الذي خرج منذ الصباح لرد الأعداء المسلمين الذين جاءوا لأخذ بيت المقدس بعد أن استرده النصارى لمدة 88 سنة في يد النصارى. الآن جاء المسلمون الأعداء ليأخذوه من النصارى من جديد. فقام زوجها في هذا الشرف المقدس بالنسبة له ولها أن يحمي بيت المقدس ويجعله في يد النصارى إلى أبد الدهر. وظل الخبر معدوما عن هذا الزوج حتى غربت الشمس أو كادت، ولم يأتي الزوج، ولم تعرف ماذا حصل له. ماريات كانت فتاة باسلة شجاعة ثابتة الجنان، ما كانت تعرف الخوف، وقليل من الفتيات مثلها. لكن وقعة حطين التي حدثت قبل أيام لم تدع لشجاع من الإفرنجة قلبا، ولم تترك لفارس مأملا في النصر. طحنت حطين جيوش النصارى طحنا، طحنت جيوشهم طحنا، وعركتها عرك الرحى، زعزعتها من مواضعها. هذا بالنسبة للأبطال الذين تعودوا على القتال، فكيف بقلب امرأة فاتنة حسناء؟ وزوج ماريات كان فارس الحلبة بطل القوم، كان قد رأى فتيات الإفرنجة والألمان والإنجليز والفرنسيات، رآهن في القدس قد تجمعنا مع الجيوش التي جاءت من أوروبا. 7 جيوش جاءت من أوروبا وأخذت القدس من المسلمين، ومعهن نساؤهن وفتياتهن. فرأى من أصناف الفتيات الأوروبيات، فلم ير فيهن من هي أجمل من ماريات، فافتتن بها وهام بها وهامت به، فتزوج، وكان بالنسبة لبعضهما خير الزوجين، وعاش في حياة نعيم، وكان لهم دار في بيت المقدس، بالنسبة لهم جنة صغيرة يعيشان فيها. لكن هذا الزوج البطل بالإضافة إلى حبه لزوجته كان يحب دينه، متمسك بنصرانيته وصليبيته، وحرص دائما على أن يبقى فارس النصرانية وبطل النصرانية. فكان كلما سمع نداء ضد النصارى هب لنصرة النصرانية أمام المسلمين الذين كانوا يحاولون استرجاع فلسطين من النصارى في ذلك الوقت. ولذلك اشترك في كثير من المعارك، كلما دعا داعي القتال كان أول الملبين. وفتح الباب على ماريات، فخفق قلب ماريات وتلاحقت أنفاسها، ما تدري من الذي سيدخل عليها، أهو بشير يبشرها بأن زوجها سالم ولم يصب بسوء، أم هو الناعي الذي يخبرها أنها نهاية هذا الزوج الحبيب. وفوجئت بأنه لا هذا ولا ذاك، بل هو زوجها بنفسه يدخل عليها سالما، يمد لها ذراعيه فتلقي نفسها بين يديه، ثم يحدثها ماذا حدث منذ الصباح. حديث الناصر، لقد رد المسيح أعداء النصرانية، لقد خافوا وفت في أعضادهم فانطلقوا هاربين. قبل أن نبدأ الحرب، قبل أن يبدأ القتال، لقد استقر ملك المسيح في بيت المقدس، أيتها الحبيبة إلى أبد الدهر. يا ماريت، لو أبصرت المسلمين وقد خافوا عندما رأوا أسوار بيت المقدس ورأوا الأبطال على بيت المقدس، خافوا وفزعوا، فقط من منظرنا هربوا. أبطال النصرانية من فوق الأسوار هددوهم، وفرسان الصليب هجموا عليهم فولوا هاربين وتركوا خيامهم وتركوا معسكرهم يريدون النجاة. أنا تعجبت، هؤلاء هم الذين انتصروا في حطين؟ هؤلاء هم الذين طحنوا الجيش النصراني في حطين؟ لقد فروا أمامنا مثل النعاج الشاردة. يا ليت الأبطال الذين في بيت المقدس اليوم شاركوا في حطين لعرف المسلمون ما هو القتال الحقيقي. لم يقاتلهم الأبطال في حطين، ما قاتلهم إلا أناس لا يحسنون القتال. ففرحت ماريت، هرب المسلمون، سلمت بيت المقدس، ظلت في يد النصارى. وإذ بالأخبار تأتي أن هناك احتفالا كبيرا بالنصر سيقام في الكنيسة الكبرى في بيت المقدس، فخرجت ماريت مع زوجها لتحضر هذا الاحتفال الكبير. وفي الطريق أخذ يحدثها عن المسلمين، هؤلاء الوحوش الكفرة، هكذا يصف المسلمين قاتله الله، يصف لها أن دينهم هذا دين فظيع، هؤلاء رجال قساة يأكلون لحوم البشر ويشربون دماء البشر. ويصور لها أن ملك المسلمين صلاح الدين كما وصفه أيضا الكهنة ورجال الكنيسة، رجل خبيث وسفاك دماء وغادر وخائن وليس له عهد ولا ميثاق. بدأ يصف صلاح الدين بكل هذه الأوصاف التي ليست فيه، وكلما زاد في الوصف ضمت الوليد إلى صدرها وأشارت عليه بالصليب تستجير به، هكذا في عقيدتهم، وتستجير بالقديسين جميعا وبالمسيح وبالعذراء ألا يصيبها شر من صلاح الدين ولا يصيب ابنها شر من صلاح الدين وألا ترى وجهه المخيف. وذهبت وحضرت الاحتفال، وكان احتفالا عظيما في الكنيسة الكبرى بالنصر والهزيمة التي حدثت لصلاح الدين، كيف فر من أول هجوم من فرسان بيت المقدس على أسوار بيت المقدس. انتهى الاحتفال وبدأ الناس يعودون إلى بيوتهم، وصارت ماريت مع رضيعها ومع زوجها وهي تحس أن الدنيا عادت لهم من جديد وأن الدهر يعني عاد بالنعيم. فوصلت إلى بيتها واستلقت على فراشها تناجي ولدها وتناجي الآمال والأحلام، كيف سيكبر ولدها وكيف سيكون بطل من أبطال النصرانية. ثم تتخيل فلسطين بلا أذان بل بنواقيس فقط، وترى زوجها هكذا في الخيال قد علا في المناصب حتى صار القائد الأعظم، وهي في أحلامها هذه نعست وأغمضت عينيها على هذه الصورة الجميلة الحلوة التي هي في أحلامها. ونامت ماريت، لكن وهي في النوم بدأت ترى وتسمع أصوات حلم مزعج، أحست كأن المدينة تهتز والأرض تتحرك من تحتها، وأن الحصون حصون بيت المقدس تدك دكا، وأن حجارة بيت المقدس بدأت تتساقط، كأن نسرا ضرب بجناحيه بيت عصفور صغير فخلعه من مكانه وجعله يتناثر. وبدأت تسمع أصوات البكاء والصراخ ونداء الحرب، فانتبهت وإذ هو ليس بحلم وإذ به هي الحقيقة، وثبت من مكانها وأخذت ابنها وضمته إليها ونظرت إلى جهة سرير زوجها فإذا هو ليس في مكانه، فخرجت ما الخبر؟ فأخبروها أن انسحاب صلاح الدين ما كان إلا حيلة، والتف التفافا عظيما ودار حول البلدة بيت المقدس حتى وصل إلى جبل الزيتون، ثم بهجوم كاسح من جيشه صدم المدينة صدمة زلزلت المدينة وهزتها هزا وكادت تقتلعها من أساسها. وبدأت حجارة المنجنيق، المنجنيق قال توضع فيه الحجارة وترمى من مسافة بعيدة، فبدأ يقذف القدس بالحجارة بالمنجنيقات ويقذفها بالنيران المشتعلة، أخذ جنود صلاح الدين الأبطال يهجمون على أسوار بيت المقدس ليعيدوه إلى الإسلام من جديد ويحرروه من الاحتلال الذي دام عليه 88 سنة. فجاء الجنود من كل مكان مثل السيل وبدأوا يصعدون، وأخذ الذي يصف المشهد لمارية يقول كأنهم شياطين، شياطين الجحيم، نضربهم بالنيران فلا يحترقون، نضربهم بالحديد فلا يؤثر بهم، كأن الشياطين تقاتل معهم. ماريت كانت واثقة أن الدفاع عن بيت المقدس محكم، والقدس عاصمة النصرانية. 88 سنة وهم يحصنونها، 88 سنة وهم يحمونها، هي أكثر المقدسات عندهم، لا يمكن أن تسقط. وفي داخل القدس ليس 1000 ولا 2000، 60,000 من خيرة أجناد الصليب، يقودهم بليان ويصرفهم البطريرك الأكبر، يواجههم صلاح الدين ب 12,000. لا بد أن النصر لنا، لكن هذه المفاجأة وهذا الهجوم الذي لم يتوقع أدخلت الشك في قلبها، ووقفت تسأل كل مار عند بيتها عن الأخبار. فجاءت الأخبار، خبر أسوأ من الخبر عليها، كل خبر شر عليها من الذي قبله، حتى جاءها الخبر المؤلم أن رايات بيضاء قد رفعت على أجزاء من سور القدس. رايات البيض، رايات السلام، طلب الهدنة والاستسلام. النصارى شعروا أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا الهجوم، فرفعوا الرايات البيضاء يطلبون المفاوضات لتسليم القدس، ووافق صلاح الدين، وكان من شأنه التسامح. لو شاء لأكمل ولفتح المدينة ولقضى على كل مقاومة فيها ولقتل كما فعل النصارى. النصارى لما فتحوا القدس قبل 88 سنة من هذا الحادث سالت الدماء، دماء المسلمين، هكذا يصف مؤرخون النصرانية، ليس مؤرخو الإسلام، ارجعوا إلى الكتب التاريخية النصرانية. سالت الدماء في بيت المقدس عندما فتح النصارى، ذبحوا في المسلمين حتى أن المسجد صارت الدماء فيه والأشلاء إلى الركب، يسيرون في دم إلى الركب. في رواية أن وصل عدد القتلى 70,000 مسلم قتلوا في ذلك اليوم. الآن يستطيع صلاح الدين أن ينتقم، خاصة أمام مدينة لم تستسلم وأصرت على الحرب، ولو شاء لفتحها بالقوة، وفي حالة الحرب بالقوة يقتل كما يشاء. لكنه رحمه الله تعالى كان من شأنه دائما الميل إلى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فلما رأى راياتهم البيضاء تطلب السلام أرسل إليهم، قال أرسلوا إلي قائدكم ليفاوض. فجاء القائد وبدأ يفاوض، فتم الاتفاق ووقفت الحرب، تمت الهدنة على أن تفتح أبواب بيت المقدس للمسلمين ويدخلونها بسلام لا يتعرض لهم أحد. وكذلك 40 يوم من حق أهل البيت المقدس من النصارى أن يبقوا في بيت المقدس، وبعد ذلك من أراد البقاء في بيت المقدس تحت حكم المسلمين، تحت حكم صلاح الدين، له ذلك، ومن أراد أن يخرج فيجوز له أن يخرج، والذي يخرج يدفع 10 دنانير من الذهب للرجل، والمرأة تدفع 5 دنانير، والولد يدفع 2 دينار. وأما الذين يريدون البقاء في حكم المسلمين فيدفعون 1 دينار ذهبيا كل عام جزية مقابل الدفاع عنهم. وتم الصلح على هذا، وبدأ بعض الناس يخرجون والآخرون يرتبون أنفسهم، يأخذون ما يشاءون فقط هذا المبلغ. طبعا كان يستطيع صلاح الدين أن لا يترك لهم شيئا، كان يستطيع أن يفتحها ويأخذ كل دنانيرهم وكل أموالهم وكل أملاكهم وبيوتهم ويجعلهم أسرى ويحولهم إلى عبيد، يستطيع ومن حقه، لأنهم هزموا في معركة. هذا ليس صلحا قبل المعركة، هذا الصلح أثناء المعركة. مستعد يرفض المفاوضات ويصر، لكنه كان يميل إلى السلام، ويعتبر هذا الاتفاق يعني لصالح النصارى بشكل كبير، كل شيء لهم ومن حقهم يأخذوا كل أموالهم، لكن يدفعوا فقط هذه المبالغ. وتم الصلح ودخل صلاح الدين، وتركت ماريات القوم تبحث عن زوجها الحبيب، أين هو؟ لعله قتل في أثناء الدفاع عن بيت المقدس. أخذت تمشي في الظلام، تدور حول الأسوار تفتش عن زوجها الحبيب، تبحث في أي باب مفتوح، فترى أسوار بيت المقدس وقد دخلها جنود صلاح الدين الظافرين، بالمشاعل والتكبير والتهليل، فتخاف منهم وتشد يدها على ولدها وتبتعد عنهم. وإذ بأبطال المسلمين يدخلون بيت المقدس ويجلسون على أعلام الصليبيين الذين جاءوا من أنحاء أوروبا ظلما وعدوانا، قتلوا وشردوا، الآن هم الذين شردوا. فداس المسلمون على أعلامهم ممزقة محرقة مختلطة بجثثهم، فزاد خوف هذه المرأة وزاد خوفها على زوجها، وبدأت تذهب بين القتلى، وهذا منظر مؤلم شديد. الحرب صعبة، وخاصة لما يبدأ الإنسان يبحث عن حبيب له بين القتلى. فأخذت تفتش عن زوجها وتبحث بين القتلى والأشلاء، وزادت هذه المسألة الحزن الذي في قلبها أصلا على الهزام النصرانية. وأخذت تستمر تنظر في وجوه القتلى وتسأل أي واحد ممن تعرفه من أصدقائها وعشيرتها وأحبابها، فلم تبصر شيئا، وخاصة أن الظلام بدأ يزداد والجثث ممزقة والحرب طحنتها، ما استطاعت أن تتبين شيئا في الظلام. بدأت تتذكر حياتها، فإذا حياتها انتقلت من حياة نعيم وعز ومجد إلى حياة الآن رعب وفزع وشقاء، لا تدري ماذا حدث ولا تدري ماذا سيحدث، كيف سيكون مصيرها في ظل هذا الحكم الجديد. ومن أشد ما أصابها أنها لم تجد أحد يساعدها في البحث عن زوجها، الكل مشغول عنها، كل واحد منهم قد شغلته مصيبته بنفسه، كأنهم في يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي. ورجعت بعدما فشلت في البحث وأن تجد زوجها، فرجعت وهي تتخيل هذه الرواية التي حدثت ابتداء بالنصر العظيم الذي حققه أبطال النصرانية ومن بينهم زوجها في بداية الليلة، والحب والوصال لما رجع إليها زوجها، ثم انتهاء بالخيبة المرة والهزيمة الماحقة والفراق الذي حدث لها الآن. كيف يمكن أن يتغير كل شيء بني في 88 سنة يتغير في ليلة؟ كيف يهدم رجل واحد صلاح الدين؟ كيف استطاع هذا الرجل وحده أن يهدم ما أنشاه وتعاون عليه ملوك أوروبا السبعة، أعظم ملوك أوروبا، ملك بريطانيا وملك فرنسا وملك ألمانيا وأربعة ملوك آخرين، كلهم تجمعوا من أجل هذه الحروب الصليبية، فواجههم ملك واحد تجمع لهم من الجيوش 500,000 مقاتل، بينما صلاح الدين لم يكن عنده سوى 12,000، ومع ذلك هزم. أيكون أمير مسلم واحد في ميزان يعادل لسبعة ملوك من النصارى؟ أيكون 12,000 مسلم من المقاتلين يعادل نصف مليون من النصارى المقاتلين؟ فما بالكم لو تحالفت قوات المسلمين في كل الأرض وتجمعوا، تخلى خليفة المسلمين في بغداد وتخلى ملوك المدن في الشام وفي مصر، تخلوا عن صلاح الدين وتركوه وحده يواجه النصارى، ومع ذلك انتصر عليهم. فكيف لو كانوا موحدين؟ كيف لو كانت هذه الحروب قد جرت في أيام الخلافة التي كانت مملكة المسلمين وحكمهم يصل من الصين إلى قلب فرنسا، وصل المسلمون إلى 60 كيلومتر فقط من باريس، هكذا وصلوا إلى حدود الصين. لو هؤلاء توحدوا ماذا سيفعلوا بنا؟ ثم رجعت، الآن زوجها أين هو؟ فأخذت وهي تدور تسأل كل من تلقاه، هل عرفت شيئا عن زوجي؟ الكل يأتيها بالرد الذي لا تود سماعه، لا أحد يدري، بل بعض الناس حتى ما التفت إليها ولا أجابها حتى بكلمة، والذي يجيبها يقول لا أدري، هذا الذي يعطف عليها ويعني يرحمها يجيب عليها. وظلت هذه الفتاة تبحث عن زوجها، تحدق في الوجوه، إذا مر عليها شيخ من شيوخ النصارى قال لها كلمتين طيبتين، تمنت أنها يعني ترى أي خبر. سارت وهي تبحث وتقول يا أبتاه هل رأيت زوجي؟ فلم يحب أن يخبرها بما تكره، فغير الحديث وشغلها بأمور أخرى، فقالت يا أبتاه، تكلم الشيخ، ماذا سيصنع بنا هؤلاء؟ هل سيخطف ولدي مني ويأكلوا لحمها أمام عيني؟ فتحجب الشيخ قال من أخبرك أنهم يفعلون ذلك؟ قال زوجي والقسيس أخبرنا أن هؤلاء قوم وحوش يأكلون لحوم البشر. فضحك الشيخ شيخ نصراني عاقل قال هذا كذب، المسلمون قوم كرام أهل وفاء وأهل نبل، ملكهم صلاح الدين خير ملوك الأرض قاطبة. فتعجبت، صلاح الدين الذي اسمه يفزع الأطفال، أنت اللي خرفت. فبدأ يحدثها عما عرفه من صفة المسلمين وعن فتوحاتهم السابقة وعن أخبار صلاح الدين وعن تسامحه وعن عدله وعن كيف أرسل من يعالج شارلمان وهو يقاتل في المعركة. ماريت فتحت فمها دهشة، ما تكاد تصدق، معقول هذا الكلام؟ وإن كلام زوجي عن المسلمين وكلام القسيس عن المسلمين. قال لها الشيخ يا ماريت لو ذبحونا اليوم لما كانوا معتدين بل كانوا منتصفين، نحن لما دخلنا القدس منذ 88 سنة قتلناهم، قتلنا المسلمين في البيوت وفي الشوارع وفي المساجد وحيثما وجدناهم، حتى صار المسلمون يلقون بأنفسهم من فوق الأسوار لينجوا منا. قتلنا منهم في ذلك اليوم لما فتحنا القدس 70,000 ولم يتحرك قلب من قلوبنا شفقة، ولم يقف لسان ينكر ما حدث من تلك المجزرة في النساء والأطفال والرضع. استغربت قوله ماذا يقول هذا الرجل المخرف، وتركته. وأصبح الصباح وهي لا تزال تفتش وتبحث والولد بين يديها، ولا يعرف هذا الرضيع سوى كلمة بابا، فكلما قال كلمة بابا اشتعل الحزن في نفسها. هذه كلمة الطهر ينطق بها الطفل قبل أن يعرف الشر، ما أجملها. فالأبوة والأمومة خير، والحب الذي يأتي معهما رابطة بيد الإنسان ينميها أو يعقها. الأبوة والأمومة من صنع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان التحرك نحوها. فلما سمعت هذه الكلمة تحرق كبدها وكادت تتمزق من داخلها وضاق عليها الأمر، فذهبت إلى جاراتها تجمعنا وأخذت تسألهن أي أخبار، فلا يدرين. وإذ بالقدس ترتج بصرخة واحدة، المسلمون ينادون الله أكبر، والنصارى يعولون ويبكون. ما الذي حدث؟ الفتح قد تم بالأمس، فلماذا التكبير الآن؟ وإذ بمشهد عجيب، خرجت النسوة ليرونه، فإذا أحد الفاتحين استطاع أن يتسلق قبة الصخرة وصعد فوق القبة وأنزل الصليب الذهبي الذي خيم عليها 88 سنة، وظنوا أنه سيبقى إلى يوم القيامة، وعادت قبة الصخرة مسلمة موحدة بلا شرك. وجاءت الأخبار إلى النسوة عن ماذا يصنع المسلمون في المدينة، فجعل النسوة يتعجبن ولا يصدقن. جاءت الأخبار أن الجيش الذي دخل بقوته وجبروته لم يؤذي إنسانا ولم ينهب مالا ولم يمس امرأة، وأن من أراد الخروج يحميه الجيش حتى يخرج بعد أن يدفع ما اتفق عليه النصارى مع المسلمين في بنود الهدنة، ويخرج النصراني يحمل معهم ما يشاء غير المبلغ هذا، يخرج معه الأموال والذهب والأثاث ما شاء. لو أراد أن يخرج بقافلة كاملة لا يمسه المسلمون بشيء، التزام كامل بهذا العهد. وجاءت الأخبار أن بعض النصارى ما أحب أن يسافر بأثقال كبيرة وأثاث كثير، فقرر أن يبيع أثاثه في السوق، وطبعا بكثرة البيع مفروض تنزل الأسعار، فعمم صلاح الدين على الجيش المسلم، اشتروا الأثاث واشتروا أغراض النصارى بسعرها المناسب، لا تبخسوهم أثمانها، فكانوا يشترونها بسعرها الطبيعي، والوقت وقت بيع مفروض تنزل الأسعار كالعرض والطلب، لكن هكذا فعل المسلمون. جاءت الأخبار أن السوق سوق القدس مفتوح، والنساء يذهبن بلا حماية، والنصرانيات يأتين ويذهبن لا يمسهن أحد. صحيح، معقول؟ معقول يكون فتح جيش من الرجال لا يمسون امرأة؟ متى حدث هذا في التاريخ؟ إلا بيد الجيوش المسلمة، فأخذوا يتحركون بكل حرية. النسوة لما وصلتهم الأخبار ما أنت نفوسهن بدأنا يخرجن ويقتربن من السوق، وإذ فعلا الأخبار صحيحة، لا يرون إلا الخير والمروءة واللطف وجدوا أن المسلمين قوم أهل حضارة وتمدن، ليسوا وحوشا كما وصف لهم، ليسوا أكلي لحوم بشر كما روي لهم. ثم جاءت الأخبار عما حدث داخل المسجد، مسجد الأقصى الشريف، عندما دخله المسلمون جاءت الأخبار أن المسلمون طهروه من كل تماثيل، وطهروه من كل علامات النصرانية، وأعادوه إلى بساطته من جديد. ثم جاءوا بالمنبر العظيم الشهير الذي صنعه نور الدين زنكي الشهيد، الذي كان قبل صلاح الدين وبدأ الجهاد قبل صلاح الدين، وصنع منبرا في أثناء احتلال النصارى للقدس، وحلف أن يكون هذا المنبر يكون في القدس عندما تفتح. فصلاح الدين كان قد جاء بالمنبر معه، فأمر أن يدخل المنبر، وأدخل منبر نور الدين زنكي الذي جاء به صلاح الدين الأيوبي، فأقاموه في الحرم وقامت عليه خطبة يوم الإسراء. وجاء للنسوة شاهد يشهد لهن ويصف لهن ماذا رأى وماذا سمع في هذا المسجد. يقول: دخلت وهو نصراني، فلم يمنعني أحد ولم يسألني من أنا، فاختلطت بالمسلمين، فإذا هم جميعا يجلسون على الأرض لا تتفاوت مقاعدهم ولا يمتاز أميرهم عن واحد منهم. فلما أذن المؤذن خشعت الجوارح وسكنت حركاتهم وخضعوا لله رب العالمين. قل: فتعجبت، هؤلاء الذين كانوا بالأمس جنا في المعركة وشياطينا يوم القتال تغيروا الآن فصاروا رهبانا خشعا. ثم رأيت خطيبهم قد صعد المنبر فخطب خطبة تحرك الأرض والجماد، ولو سمعتها الصخور لانبثقت فيها الحياة ومشت فيها الروح. ثم تأملت في حالهم فوجدت أن هؤلاء لا يمكن أن يغلبوا ما داموا على هذا الحال من القتال في المعركة والخضوع لله والخشوع في العبادة بهذه الصورة. هؤلاء لا يمكن أن يهزموا ولو اجتمعت عليهم دول الدنيا، لأن قوة الإيمان أقوى في نفوسهم من كل قوة، لا يخيفهم شيء إلا الله عز وجل، يحبونه ويخافونه. هؤلاء قوم رأيتهم أمس بالمعركة ورأيتهم اليوم في المسجد، فعرفت أنهم لا يخافون الموت، بل قوم يحبون الموت ويريدون أن أموتوا. والله هذه الديار التي فقدناها اليوم كانت بيد النصارى وذهبت من أيدينا، والله لا تعود إلينا أبدا ما دام هؤلاء متمسكين بدينهم. لا أمل لنا وقد أنزلوا الصليب اليوم بعدما لبث 88 سنة على ظهرها، لن يعلو إلا شعار محمد على هذه القبة ما داموا متمسكين بهذا الدين. طبعا هذا حق، هذا صحيح، أي دين يتمسك الناس به، أي دين حتى لو كان منحرف يتمسك الناس به وينطلقون، لا يقف أمامهم أحد إلا من تمسك بدينه أكثر منهم، فالروح المعنوية لا يقف أمامها أحد، ليس كمن يقاتل لأجل دنيا. هؤلاء يقودهم صلاح الدين، لكن لو لم يقودهم صلاح الدين لقادهم كثيرون من بينهم من أمثال صلاح الدين، يريدون الموت ويقيمون العدل بين الناس. مريت تسمع هذا الكلام متضايقة، كيف يمدحون المسلمين؟ وفعلا هي ترى الطبقية التي في دينها والزخارف التي يتميز بها رجل الدين ولا الحاكم، معقول هذا ليس في كل الأديان؟ ما كانت تتخيل أن دين ليس فيه هذه المظاهر. ثم بدأت تسأل جيرانها فوجدت أن مجموعة منهم قد قرروا البقاء تحت حكم الإسلام، يدفعون دينار ذهبي واحد ويعيشون تحت حكم المسلمين. فتعجبت: كيف ستعيشون تحت حكم المسلمين؟ قالوا: هؤلاء أرحم بنا من أهلنا، هؤلاء قوم حضارة وتمدن، هؤلاء ملتزمين بعهودهم. فقالت: لا والله ما أبقى تحت حكم غير حكم ديني، وأصرت على الخروج حتى بدون زوج، لا تدري ما مصير زوجها. وسمعت ببعض النصرانيات من صاحباتها قد قررنا نفس القرار، فقررت أن تكون معهن في مجموعة تخرج من القدس ولا تبقى تحت حكم المسلمين. أضافت أمور إلى هذا القرار، كل شيء حولها يذكرها بزوجها، البيت والملابس، وهي ما تدري مصير زوجها، فكل ما تلفتت تتألم، فقررت أن تترك كل هذا المكان حتى لا يعود إليها الألم. وعندما استعدت القافلة النصرانية للخروج إلى بيت المقدس، مشت القافلة وتلفتت ماريت إلى الوراء تودع بيتها الحبيب وحارتها الجميلة التي عاشت فيها حياتها، ودفعت المبلغ المتفق عليه وخرجت من بيت المقدس، والتفتت إليها هذه البلدة التي ولدت فيها ولم تعرف لها بلدا غيرها، ونظرت إلى موضع الصليب الذهبي الذي كان يشرق على قبة المسلمين فيها، وإذ بالقبة خالية من الصليب، فشعرت كأنها تركت قلبها في القدس وهي تخرج. هذه عواطف هي لكل الناس، يعني كون أن هؤلاء يخالفوننا في العقيدة وقاتلونا وأعدائنا لا يمنعنا أن نستشعر أن للناس عواطف وأحاسيس، وبدأت تشعر بالألم. كيف هذا بلدها صار لعدوها وزوجها اختفى؟ ما تدري هل هو في بطن الأرض أم هو أسير أم في بطن وحش أكله أو كلب أجلكم الله مزقه. تلفتت وذكريات صباها وبقايا سعادتها وحبها تركتها وراها، ما فرحت بخروجها لهذه الذكريات، لكنها خرجت وهي متألمة، والذي أخرجها أن هناك ألم أكبر لو بقت، فكل شيء يذكرها بما فقدت. وقررت أن تخرج من الديار التي فتحها المسلمون وتذهب إلى أجزاء فلسطين التي ما زالت في يد النصارى، كانت أجزاء كثيرة ما زالت في يد النصارى، فقالت لا أبقى بين المسلمين، أذهب في فلسطين ما زلت لكن عند قومي عند أهلي عند أهل ديني. وسارت وهي سابحة في أفكارها وتخيلت هكذا تتمنى الأماني أن زوجها يمشي معها في هذا الموكب، وتخيلت الموكب تحول إلى جيش والجيش تحول إلى انتصارات، ثم التفتت وإذ بمجموعة مهزومة هاربة، فبدأت تبكي وأخذ النسوة من حولها يبكين جميعا على القتلى وعلى الأسرى. وانطلقت القافلة النصرانية، وبينما هم يسيرون إذ مجموعة من فرسان المسلمين على الخيول ينطلقون نحو هذه القافلة التي معظمها من النساء، فأمرنا القافلة بالوقوف، ففزع كل من في القافلة وفزعت النسوة وأيقن بالهلاك. الآن عرف حقيقة المسلمين الغدر، وإذ بالخيال هؤلاء يحركون القافلة على غير الطريق الذي هم فيه حتى حولوهم إلى رابية إلى تل فيه طائفة من المسلمين، ومن بين هؤلاء المسلمين شيخ جليل له هيبة على فرس له، وإذ بالصراخ بين النسوة فقالت ما لكنا، فقالوا قلنا هذا هو السلطان. السلطان؟ قالوا هذا صلاح الدين المخيف آكل لحوم البشر شارب الدماء. فارتجفت ماريت وأبعدت نظرها عنه من شدة خوفها، وأخذت تختلف النظر إليه لأنها لا تريد أن ترى هذا الوحش الكاسر. وباختلاسها للنظر لم تجد أنيابا ولا مخالبا، بل وجدت هيبة ونور وجلال وأدب واحترام ووجه سمح ليس فيه يعني غلظة. فلما وصلت هذه القافلة من النسوة إلى صلاح الدين قال وسأل ما شأنهن، لماذا هذه القافلة معظمها نساء؟ فقالت امرأة هذه قافلة من النسوة اللواتي أسر رجالهن في المعركة، أزواجنا أسرى مفقودين لا ندري أخبارهم. وبدأ البكاء لما بدأنا يشرحنا لصلاح الدين الخبر. ماريت ما بكت، تبكين أمام وحش هل سيرق لكن، ففوجئت مفاجأة عظيمة أن صلاح الدين بدأ يبكي مع النسوة. ثم أصدر أمرا، وإذ بالخيالة يتحركون، وفجأة وإذ بأعداد كبيرة من الرجال الأسرى من النصارى قد أتوا. ثم أمر صلاح الدين أمرا آخر، وإذ بمجموعة كبيرة من الدواب والطعام والمال، فأمر بإعطاء الدواب والطعام والمال إلى الأسرى وقال أنتم أحرار، من وجدت زوجها تذهب إليه، ومن لم تجد زوجها فهو قتيل، هؤلاء الذين عندنا، ومن زوجته ليست في هذه القافلة يذهب يبحث عنها. وبدأت صرخات الفرحة تنطلق بين النصارى، هذه وجدت زوجها وهذا وجد زوجته وهذا وجد أخته، وبدأت الصرخات من كل مكان، وبدأت ماريت تجري تبحث بين الرجال عن زوجها، وإذ بالمفاجأة العظيمة زوجها صحيح معافى أمامها لم يمس، فنسيت الشقاء ونسيت الهزيمة وألقت بنفسها بين ذراعيه. كرم السلطان صلاح الدين حول الحزن إلى سعادة. من يفعل هذا في الدنيا؟ هذه حضارتنا، وقارنوها بحضارتهم عندما ينتصرون ويحتلون أي بلد، ماذا يفعلون بالمدنيين؟ قارن لتعرف الفرق على مدى الزمان. واجتمعت ماريت بزوجها فرحة، وانتهت بالنسبة إليها فترات الحزن، وتشاور هل يرجعان إلى القدس أم يكملان إلى البلاد التي فيها النصارى. فكان القرار بأن يكملوا الطريق إلى النصارى، لا يريدون أن يعيشوا، رغم كل كرم المسلمين وكل إحسان المسلمين، لكنهم يريدوا أن يكونوا بين أهلهم وبين قومهم وأهل دينهم، وهذا شعور طبيعي عند الإنسان. وتحركت القافلة من جديد، وقد رجع بعضها إلى القدس. وتحركت ماريت مع زوجها وهي تحس في قلبها بالاعتراف بفضل هذا الرجل العظيم، رأت فيه الإنسانية والحق والنبل، رأت فيه أنه منتصر في قضية هو يؤمن بها ومن حقه أن يؤمن بها ويقاتل من أجلها. وتذكرت التاريخ كيف أنه لما كان المسلمون مسيطرين على القدس قرونا لم يمس نصراني فيها، ما بدأت المشاكل إلا عندما احتلها النصارى فقتلوا المسلمين، ولو تركوها تحت حكم المسلمين لعاش الناس جميعا في سلام، ولعاش الناس يعبدون الله كما يشاءون. وهذه دعوتنا اليوم. نحن لماذا نرفض حكم اليهود؟ لأن اليهود منعونا من الصلاة في مسجدنا، يريدون أن يخربوا القدس ويخربوا بيت المقدس، وكم قتلوا وكم شردوا وكم اعتقلوا وكم منعوا من مصل أن يصلي يوم الجمعة، كم وكم فعلوا، كم دنسوا من مقدساتنا. قارنوا هذا بما فعلناه نحن قرونا طويلة، اليهودي والنصراني كل يعبد الله عز وجل في القدس، كنائسهم قائمة، بيعهم قائمة، لم تمس هذه كنيسة القيامة اليوم موجودة. كم قرنا كانت تحت حكم المسلمين، لماذا لم يدمروها؟ هذه آثار النصرانية في كل مكان في القدس، لماذا لم تمسح؟ ديننا يقول لنا ذلك. فبدأت تقارن، وكادت أن تعجب بصلاح الدين، بل كادت أن تحب صلاح الدين. ثم تنبه في داخل نفسها دينها، لقد علموها منذ نعومة أظفارها أنها تبغض الإسلام وتكره هذا الدين. وبدأت تفكر في سيئة واحدة لصلاح الدين أو للمسلمين، تقارن بغضها لهم وتقارن بعد ذلك تعاملهم معها ومع قومها. ثم بدأت تقارن مقارنة أخرى لما وصلتها الأخبار أن البطريرك الأعظم قائد القساوسة في القدس خرج من القدس ولم يبق فيها، ومعه قافلة أخذ كل كنوز الكنائس والمعابد ونظف الكنائس من كل شيء ثمين فيها، ولم يعطي هذا المال لأحد من النصارى، بل حتى لم يعطيه لبعض النساء اللواتي لم يجدن مالا يخرجن به، ولم يتصدق على شيخ عاجز من هذه الأموال، ادخر كل هذه الأموال له. وتذكرت لما قارنت أن السلطان سمع بالخبر وأن البطريرك يخرج بأموال الكنائس فلم يمنعه، لأنه اشترط، مع أنه كان يستطيع أن يمنع، كان يستطيع صلاح الدين أن يمنع، شروط الاتفاق أن الواحد يخرج بأمواله لا بأموال الكنائس. مع ذلك لم يرد صلاح الدين أن يتحدث أحد عن المسلمين أنهم أخذوا شيئا من النصارى، فتركه ومضى. فقارن ماذا يفعل هذا رئيس ديننا، ماذا يفعل وهذا سلطان المسلمين، انظروا الفرق. وكادت تتمنى أن تكون مسلمة، لكن رجعت معاني النصرانية إلى نفسها. وخرجت القافلة التي هي فيها، وخرج معها الأغنياء بأموالهم لم يساعدوا الفقراء، وخرج وراءهم البطريرك لم يساعد أحدا من الفقراء، المفروض هو الذي يزهد في الدنيا ويترك المال للناس والمحتاجين. وتفرقت القوافل، وصارت قافلة ماريت ومعها صاحباتها ومعها زوجها في طرق مقفرة ومسالك موحشة عندما خرجوا من الديار التي يسيطر عليها المسلمون، وصاروا الآن بين أرض ليست للمسلمين وليست للنصارى، أرض فاضية، يريدون أن يقصدوا أرض النصارى. توجهوا الآن من فلسطين متجهين نحو طرابلس في لبنان، الآن كانت ما زالت في يد النصارى. وسارت القافلة مسافة طويلة وجهد شاق، ما في سيارات ولا طيارات، مشيوا النساء وأطفال وطعام وشراب، فما بلغوا طرابلس إلا بعد جهد بالغ ومشقة مهلكة، حتى إن بعضهم مات في الطريق من شدة التعب أو الجوع. ومعهم من الأغنياء من بينهم البطريرك الذي سار مع القافلة وانضم إليها، يحمل من أموال الكنائس التي تصدق بها الناس قربة كما يظنون إلى الله عز وجل، معه في الرواية النصرانية أكثر من 100,000 دينار ذهبي، فلم يتصدق حتى على الذين ماتوا معه في الطريق. والأعجب من هذا والأشد أنهم لما وصلوا إلى طرابلس وكانت أعداد كبيرة قد خرجت من بيت المقدس، أصدر الأمير النصراني الذي يحكم طرابلس أصدر قرارا بإقفال الأسوار أمام القافلة التي جاءت من القدس، أمام قومه، أمام النصارى الذين مثله. هذه قصة نحن لا نرويها، هذه قصة مأخوذة من كتب المؤرخين الأوروبيين، ويتعجبونهم من فعله. قال لا نريد أن يزاحمون طرابلس، ما تتحمل هذه الأعداد الكبيرة، فمنعهم من دخولها. ثم وصلته الأخبار أن معهم البطريرك ومعه مئات الألوف ومعهم ما حملوه من ذهب وغيره، فبدل من أن يسمح لهم ليدخلوا ويتاجروا ويضيفوا يعني إلى اقتصاد طرابلس، أصدر قرارا أخبث من القرار الأول، فأخرج مجموعة من الأبطال والشجعان من داخل طرابلس ليهجموا على القافلة ويسرقوا ما كان فيها من أموال. نصارى يسرقون من نصارى، والرواية نصرانية. فهنا تصدى مجموعة من الشجعان والأبطال الذين كانوا في القافلة ليحموا القافلة ويردوا أهل طرابلس، فوقعت موقعة ومعركة بين الطرفين. ومن بين الذين قتلوا في هذه المعركة زوج ماريت، واستطاع جيش طرابلس أن يمزق القافلة ويسرق ما فيها، وفر من فيها إلى البر. أكثر من في هذه القافلة ظل فارا حتى رجع إلى المسلمين وطلب اللجوء إليهم مرة أخرى، يفر من النصارى، خرج من المسلمين بكل أمان، لما وصل عند النصارى ذبحوهم وسرقوهم، وأكثرهم رجع إلى المسلمين، وقل منهم ضاعوا مع هذه الفوضى التي صارت. ضاعوا بين الذين تاهوا وضاعوا ماريت، فقدت زوجها، فقدت الأمان، فقدت الأهل، فقدت كل شيء، فمات معها الحس وتبلد الشعور. الذين معها تنزل معهم، ترحل برحيلهم، تأكل إن أطعموها، إذا تركوها تصمت، كأن عقلها أصابها جنون. وتحرك هؤلاء التائهون إلى مدينة نصرانية أخرى، هذا أيضا في الرواية النصرانية نفسها، هذا في كتب المؤرخين الأوروبيين. وصلوا إلى أنطاكية في شمال الشام على الساحل، فمرة أخرى طردهم أهلها وردوهم ورفضوا أن يستقبلوهم، فرجعوا أيضا أعداد كبيرة منهم رجعت إلى بلاد المسلمين، وقد أيقنوا أنه لن يعاملهم أحد في الأرض أنبل ولا أفضل من هذا الشعب الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم كيف تكون الإنسانية والرحمة. أما ماريت التي كادت تفقد عقلها مما حدث، ما رجعت، ظلت على أسوار أنطاكية كأنها لا تبصر ولا تعي. فأقبل عليها شاب من نصارى أنطاكية، فخرج من السور لما رأى هذه الفتاة فأخذها بيدها ويعني عطف عليها، فانقادت له وسارت معه حتى أخذها إلى بيته الذي على شاطئ البحر، فأدخلها في البيت وأعطاها فراشا، فسقطت من شدة التعب والإعياء نائمة، ولم يوقظها إلا أصوات جدل ونقاش حاد. فاستيقظت وانتبهت، وإذ برجل يقول للذي أنقذها: ما ندعك تنفرد بها، هذه أجمل فتاة رأيناها في حياتنا. فيقول الذي أنقذها: هذه صيدي أنا الذي اصطدتها. في البداية ما فهمت، ثم لما اشتد الجدل، هؤلاء يريدوا أن يكونوا شركاء فيها، وهذا الذي تظاهر أنه ينقذها إنما أخذها ليعتدي على شرفها وعفافها، وفهمت أن هي بين ذئاب، هذا الذي أنقذها ليس بإنسان، وهؤلاء يريدون أن يشتركوا معه في الجريمة. سبحان الله، فعاد إليها وعيها وتذكرت الماضي كله، تذكرت كيف كان زوجها يحميها وكيف كانت في شرفها، فغضبت، كيف أنتم من أهلي من ديني؟ فنطقت وبدأت تصرخ فيهم، هذه هي مروءتكم؟ هذه هي إنسانيتكم؟ هذا دينكم؟ فأخذ الرجلان يضحكان ويقهقهان، فبدأت تخاطبهم، أنا منكم، أنا بنت بلدكم، أنا بنت دينكم، أنا امرأة متزوجة ترملت قبل أيام، زوجي مات وأنا عندي رضيع. أخذ يضحكان أكثر وأكثر، قالوا أنت عندنا ليس لك مخرج من هذا المكان، أنت جارية عندنا. فقالت أنتم بشر أم وحوش في جلد بشر؟ هل نسيتم المروءة؟ هل نسيتم الشرف؟ ألا تستحون أن يكون المسلمون أشفق على نساء النصارى منكم، أحفظ لشرف النصارى منكم؟ فزاد ضحكهم، قالوا هذا أمرنا، أنت وجدناك لقيطة ونحن نطعمك ونشربك وأنت لنا. فهنا قالت أيكون دين المسلمين أرحم بالنصارى من النصارى أنفسهم؟ والله أنتم لستم لا للمسيح ولا لمحمد، لا نصارى ولا مسلم، المسيح الحق لا يفعل هذا. فبدأت تعظهم بمثل هذه المعاني، فقالوا لها دع عنك هذا، تستسلمي لنا بهدوء وبدون مقاومة وبلا أذى وبدون ما تؤذي نفسك، ليس لك مخرج من هذا البيت إلا طريقين، إما أن تستسلمي بهدوء أو تستسلمي بالقوة ويصيبك الأذى. إما وجدت ماريت أنها تتعامل مع وحوش وأنها لم ينفع وعظها فيهم ومحاولة تحريك نفوسهم بمقارنة النصارى بالمسلمين، فبدأت تلعنهم، عليكم اللعنة، لكم الخيبة والخزي. فيزداد ضحكهم، بدأت تتلفت حولها، ماذا ستفعل؟ قد تجد سلاحا، تبحث عن من يناصرها يعينها على حفظ شرفها، وليس في البيت أحد إلا شابان اشتدت بهما الشهوة بعيون محمرة جن جنونها، معها ولدها، كان لما أنقذها ما زال ولدها رضيعها معاه في الغرفة معها، والبيت هذا على سفح يطل على هاوية إلى البحر، والبحر ساكن هادئ. فالتفتت وإذ مرتفع عالي، ما في مجال للهروب، ما في إلا الباب، أما النافذة تطل على وادي سحيق ينتهي بالبحر، فإما تكسر على الصخور وإما السقوط في البحر والموت غرقا. وإذا أنقذت نفسها فكيف ستنقذ ولدها؟ فبدأت تتعطف وتترحم، أرجوك أرجوك. فيزداد الضحك وبدأ يقتربان منها، فجن جنونها، فهجمت ليس على الشابين وإنما على ابنها، وبحركة غريبة مفاجئة فوجئ لها الشابان ولم يتوقعها أي إنسان يسمع بهذه القصة، هجمت على ولدها فأخذته ورمته من النافذة، الشابان شلا في مكانهما، قتلت ولدها، أي أم هذه تقتل ولدها؟ وفوجئ الشابان بماريت تركض وراء ولدها وتقفز في البحر وراء ولدها، فتغرق مع الرضيع وتصعد من بطن البحر فقاعتان آخر أنفاس المرأة ورضيعها، فيهما لعنة على هؤلاء الذين لا يعرفون دينا ولا يعرفون خلقا ولا يعرفون رحمة. قصة ماريت التي يرويها مؤرخون نصارى ونهايتها هذه، قصة النبل، نبل المسلمين الذي تجاوز البحر في عظمته ونذالة جيش من قطاع الطرق ومن المتوحشين، تحركوا باسم النصرانية والنصرانية منهم براء، فدنسوا أرض فلسطين، سرقوا وقتلوا وانتهكوا الأعراض وشوهوا دين المسيح. متى يأتي اليوم الذي ترجع فيه هذه الربوع ويرجع فيه الأقصى والقدس الشريفة وفلسطين المقدسة إلى حكم يحكم بالعدل ولا يظلم ولا يسفك دماء ولا ينتهك أعراض ولا يسرق الأموال؟ أي فرق بين الحكم الإسلامي لفلسطين والحكم النصراني أيام الصليبية لفلسطين؟ أي فرق بين الحكم الإسلامي لفلسطين والحكم اليهودي اليوم لفلسطين؟ وهذا الحكم قادم، أراه كما أرى الذي أمامي. إذا كانت فلسطين قد ضاعت 88 سنة ثم عادت، فهي لم تضع حتى الآن هذا الأمر، وستعود ويعود السلام إلى أرض السلام. قولوا آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.